أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرحب بكم في هذه الدورة الجديدة اللي هي بعنوان فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، وسوف تتناول هذه الدورة إن شاء الله مجموعة من العناوين والمحاور، من أهمها المعرفة الدينية وتعدد القراءات، وأيضا التعددية الدينية، و سوف نتحدث إن شاء الله عن الدين والمتغيرات المعاصرة والتجربة الدينية. لكن قبل ذلك دعونا نعرف ما معنى فلسفة الدين وما معنى علم الكلام الجديد قبل أن ندخل بالمحور الأول أو العنوان الأول اللي هو عن المعرفة الدينية وتعدد القراءات. معنى فلسفة الدين، طبعا فلسفة الدين هو فرع من فروع الفلسفة، وفي هذا الفرع يدرس المفاهيم والمنظومات العقدية الدينية، ويحلل المفاهيم الدينية من قبيل مفهوم الله عز وجل، مفهوم العبادة، مفهوم النجاة أو الخلاص، مفهوم عالم الآخرة أو الحياة الخالدة، مفهوم النبوة أو الوحي، مفهوم التجسد والحلول أو التجلي، إلى آخره من هذه المفاهيم المتداولة في الأديان بصفة عامة. كما يدرس أيضا فلسفة الدين، هذا الفرع من الفلسفة يدرس ظواهر التجربة الدينية والعبادات والطقوس ودلالاتها التي تنشأ من تلك المنظومات الدينية. فلسفة الدين منفصلة عن الدين، كانفصال القانون عن فلسفة القانون، وكانفصال التاريخ عن فلسفة التاريخ، وكانفصال الأخلاق عن فلسفة الأخلاق، والجمال والفن عن فلسفة الجمال والفن، إلى آخره من فروع الفلسفة. إذن العلم، كل علم من هذه العلوم شيء، وفلسفة هذا العلم شيء آخر. هو يحاول أن يدرس ما وراء هذا العلم من مفاهيم، ويحلل هذه المفاهيم اللي تقف خلف هذه العلوم المختلفة. هذا فيما يتعلق بفلسفة الدين. بالنسبة لمعنى علم الكلام الجديد، علم الكلام الجديد هو علم الدفاع عن العقائد الدينية، يعني هو الأصل. علم الكلام هو الدفاع عن العقائد الدينية، نستطيع أن نعرفه هكذا. طبعا هناك تعاريف كثيرة وهناك نظريات متعددة في نشأة هذا المصطلح علم الكلام. من وين نشأ؟ هل من الكلام الجدل؟ هل من الكلام بمعنى كلام الله عز وجل؟ إلى آخره، هناك نظريات متعددة في هذا المجال. كلام الله باعتبار أن مسألة القرآن هل هو قديم أو حادث، هذه القضية اللي صار فيها نزاع طويل في التاريخ الإسلامي في زمن الدولة العباسية، قيل بأنه نشأ لهذا السبب، وهناك آراء مختلفة حول الموضوع هذا. ما يهمنا كثيرا الجزم والبت وإبداء الرأي النهائي في أصل مصطلح علم الكلام، ولكن من حيث الوظيفة، وظيفة علم الكلام هو الدفاع عن العقائد الدينية. يعني حسب كل دين ومذهب، كل دين ومذهب، ولذا تشوف متكلم أشعري، متكلم إمامي، متكلم من الإباضية، بل قد ترى أيضا متكلم مسيحي يهودي، كل واحد يدافع عن دين أو مذهب. فمن ينطلق من الاستدلال النقلي أو العقلي على للدفاع عن العقائد الدينية، هذا يعبر عنه بعلم الكلام. فيما يتعلق بعلم الكلام الجديد، هو علم الدفاع عن العقائد الدينية في ضوء الأسئلة والإشكاليات الجديدة المطروحة على الساحة الفكرية. فإذا علم الكلام الجديد هو يحاول يناقش ويبحث ويتعمق ببعض المواضيع اللي مطروحة حديثا، مو القضايا القديمة. هناك قضايا قديمة معروفة في علم الكلام، لنفترض شبهة ابن كمونة أو شبهة الآكل والمأكول، وهناك شبهات كثيرة وأسئلة كثيرة كانت يعني حية ومطروحة وملحة بالنسبة للأزمان القديمة. الآن في زمن هناك إشكاليات أخرى، تساؤلات أخرى مطروحة أمام الأديان والمذاهب. فعلم الكلام الجديد يتناول هذه القضايا الجديدة. ومن الواضح أن هناك تمايزاً في المنهج وطريقة معالجة القضايا والمسائل الدينية بين فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد. يعني يفترض أن لا نخلط بين الأمرين، يعني فلسفة الدين شيء وعلم الكلام الجديد شيء. فلسفة الدين هذا الفرع يحاول أن يستعرض الأمور ويحللها بطريقة موضوعية قدر الإمكان دون اتخاذ موقف نهائي منها، في حين أن من ينخرط في علم الكلام الجديد هو في الحقيقة يدافع عن وجهة نظر معينة ويقوم بنقد وجهة نظر أخرى. عموما لا أريد الآن أن أفصل كثيرا في الفوارق بين فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، سنفترض وكأنه يعني هما حق الواحد، كأنه هما حق الواحد، ولكن من الضروري أن المتلقي يدرك بأن هناك فرق بين المنهج بين فلسفة الكلام وعلم فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد. دعوني الآن أبدأ في المحور الأول اللي هو بعنوان المعرفة الدينية وتعدد القراءات. السؤال الأول اللي يطرح ومهم جدا في مجال فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، ما هو الدين؟ لما نقول بأنه دين أو أديان، فلان متدين، ماذا يقصد بلفظ الدين بالتحديد؟ هل هناك تعريف محدد للدين؟ دعونا ندخل في البداية في المجال اللغوي حتى نعرف أصل الكلمة هذه من وين جت. لاحظ إذا قلنا دانه دينا، إذا قلنا دانه دينا عنينا بذلك أنه ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجازاه وكافأه. فالدين في هذا الاستعمال يدور مدار معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك، ومن ذلك قول الله عز وجل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم المحاسبة والجزاء. وفي الحديث جاء الكيس من دان نفسه يعني حكمها وضبطها، والديان هو الحكم والقاضي. إذن هذا المعنى الأول في معنى الجزاء والمحاسبة والتدبير والقهر إلى آخره، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا قلنا دان له أردنا أنه أطاعه وخضع له، فالدين هنا هو الخضوع والطاعة. وكلمة الدين لله يصح أن منها كلا المعنيين، الحكم لله يعني القهر والغلبة والمحاسبة لله، وأيضا الخضوع لله. فإذا المعنى الأول والمعنى الثاني يصحان على الله عز وجل، وواضح أن هذا المعنى ملازم للمعنى الأول، دانه فدان له، يعني الله سبحانه وتعالى داننا فدنا له، يعني قهرنا على الطاعة فخضعنا وأطعنا له، أو ملكنا وساسنا وقهرنا فخضعنا وامتثلنا له. طيب هذا المعنى الثاني. إذا المعنى الأول شفنا بمعنى المحاسبة والجزاء والقهر والسياسة، والمعنى الثاني بمعنى الخضوع والانقياد. وإذا قلنا هذا المعنى الثالث، الآن ننتقل للمعنى الثالث، وإذا قلنا دان بالشيء كان معناه أنه اتخذه دينا ومذهبا، يعني اعتقده أو اعتاده أو تخلق به. فالدين على هذا على هذا هو المذهب، على هذا المعنى الدين هو المذهب والطريقة التي يسير عليها الإنسان. ولا يخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع أيضا للاستعمالين السابقين، لأن العادة أو العقيدة التي يدان بها لها من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لها ويلتزم اتباعها. والخلاصة جملة القول أن في هذه المعاني أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين. كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين، أحدهما يعظم الآخر ويخضع له. فإذا وصف بها الطرف الأول كان خضوعا وانقيادا، وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا، وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة، أو المظهر أو المظهر المعبر عنها أو المظهر المعبر عنها. فإذن المادة، مادة الدين كلها تدور معنى لزوم الانقياد في الاستعمال الأول، هو إلزام الانقياد، وفي الاستعمال الثاني هو التزام الانقياد، وفي الاستعمال الثالث هو المبدأ الذي يلتزم الانقياد أو يلتزم الانقياد له. ولا يخفى أن معنى اللزوم هذا هو المحور الذي تدور عليه كلمة الدين بفتح الدال، والفرق بين الدين والدين بالفتح والكسر هو أن أحدهما يتضمن إلزاما ماليا، الدين يقتضي إلزاما ماليا، والآخر يقتضي إلزاما أدبيا. فمن سنن اللغة العربية أنها حين تريد التفرقة بين الحسيات والمعنويات من جنس واحد قد تكتفي بتغيير يسير في شكل الكلمة مع إبقاء مادتها، مثل الخلق والخلق، أو الرؤية والرؤيا، أو الكبر والكبر. لاحظ، فإذا من هذا القبيل الدين والدين. فإذا الدين كأنه فيه دين ولكن بمعنى معنوي وليس معنى مادي مالي إذا صح التعبير. هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي، ولكن دعونا نرى المعاني المختلفة عند البشر عموما، كيف فهموا الدين. اشتهر عند الإسلاميين تعريف الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. مرة ثانية، عرفوا الدين بأنه وضع إلهي، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي وضع هذا الطريق، سائق يسوق البشر، سائق لذوي العقول السليمة، لأن أصحاب العقول المعوجة سوف يتنكبون الطريق ولن يسيروا في هذا الطريق، سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم. يعني هي قضية مو قضية إجبار وإكراه، وإنما هو بالاختيار إلى الصلاح في الحال في الدنيا والفلاح في المآل في الآخرة. أما الغربيون فلهم في ذلك تعبيرات شتى في تعريف الدين. أعطيكم بعض الأمثلة. الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت في كتابه الدين في حدود العقل يقول: الدين هو الشعور بواجباتنا، واجباتنا الأخلاقية، من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية. يعني معرفة واجباتنا بوصفها أوامر إلهية، معرفة واجباتنا الأخلاقية بوصفها أوامر إلهية، هكذا رأى الدين. على سبيل المثال أيضا الفيلسوف شلاير ماخر في مقالات عن الديانة يقول: قوام حقيقة الدين هو شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة. إذن جوهر الدين في رأي شلاير ماخر هو الشعور بالحاجة والتبعية المطلقة، وهذا المعنى قريب يعني من مما يصطلح عليه بعض العرفاء، خصوصا في فلسفة ملا صدرة شيرازي عندما يتحدث عن الشعور بالفقر المطلق، وأن الإنسان هو عين التعلق بالله عز وجل، كأنه يشير إلى معنى من هذا القبيل. ويقول أيضا الفيلسوف تيلر في كتابه المدنيات البدائية يقول: الدين هو الإيمان بكائنات روحية. إذن الدين هو الإيمان بوجود موجودات تتجاوز عالم المادة، وفي ضوء ذلك راح نتكلم إحنا عن الله سبحانه وتعالى بوصفه على رأس هذه الموجودات الروحية، ونتكلم أيضا عن الملائكة، ونتكلم أيضا عن الشيطان، نتكلم أيضا عن الجن. فإذن هكذا يفهم تيلر هو الإيمان بكائنات روحية. يقول ماكس ميلر مثلا في كتابه نشأة الدين ونموه، أو نشأة الدين ونموه، يقول: الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره والتعبير عن ما لا يمكن التعبير عنه، هو التطلع إلى اللانهائي أو حب الله. المفكر والعالم الاجتماع اللي يعتبره من أبرز علماء الاجتماع في العالم هو إيميل دوركايم في كتابه الصور الأولية للحياة الدينية، يقول: الدين مجموعة متساندة، يعني كأنه يقول منظومة، الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة. اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة. إذن لأنه هو عالم اجتماع، إذن هو ينظر إلى الجانب الاجتماعي من الدين بوصفه مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال، يعني الطقوس والعبادات وغيرها، اللي هو مثل الخيط اللي يربط أتباعها في وحدة معنوية. الدكتور عبدالله دراز في كتابه الدين يقول الدين هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية. طبعا ليش يقول ذات أو ذوات؟ ذات لأن حسب الأديان التوحيدية، الذوات الأديان اللي تؤمن بأكثر من إله مثل الزرادشتية أو الأديان الوثنية. فيقول الدين هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعنى بالإنسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة، في خضوع وتمجيد، وبعبارة موجزة هو الإيمان بذات إلهية من خلال الطاعة والعبادة لها. هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى التدين. أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجية، يقول الدكتور عبدالله دراز، إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حقيقة خارجية فنقول هو جملة النواميس النظرية، يعني القوانين النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها. يعني كأنه يتكلم عن اعتقادات ويتكلم أيضا عن عبادات. وهناك تعريف أخرى أيضا، جون ستيوارت ميل مثلا يقول جوهر الدين، جون ستيوارت ميل هو من أبرز فلاسفة الإنجليز، يقول جوهر الدين هو الاتجاه القوي المتحمس للعواطف والرغبات نحو هدف مثالي يعتبر أسمى وأشرف من كل غرض أناني أو رغبة ذاتية. فإذا يرى الدين هكذا، بأنه الاتجاه المليء بالحماسة والانفعالات نحو شيء متعالي يتجاوز عالم المادة بحيث يتجاوز الإنسان ذات الأنانية. الفيلسوف الأمريكي اللي هو مؤسس البراغماتية ويليام جيمس يقول بأن الدين الطريقة التي تظهر بها ردود أفعال الإنسان تجاه الحياة، حينما تكون ردود الأفعال هذه منبعثة من سمو نفس متأثرة بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه. يعني الإنسان يكون منجذب إلى قوة أعظم من ذاته، فردة فعل الإنسان تجاه هذه القوة التي انجذب إليها، هذا ما يعبر عن بالدين. وراح نرجع إن شاء الله لما نتكلم عن التجربة الدينية ربما سوف أتوقف أكثر عند ويليام جيمس. طبعا بعد هذه الجولة في التعاريف أبي أختم بتعريف العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسيره الميزان. يعرف الدين هكذا بأنه سلوك الحياة الدنيا يتضمن الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية عند الله، فلا بد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الاحتياج. وفي الحقيقة نستطيع، يعني في تقديري الدين هو الصراط المستقيم الذي خطه الله عز وجل للبشر. هذا هو الدين، الطريق الذي خطه الله سبحانه وتعالى للبشر، والذي من خلاله ينظم العلاقة، العبد ينظم فيها العلاقة مع خالقه وينظم فيها العلاقة مع أخيه الإنسان ومع الطبيعة. هذا ما أفهمه من الدين، هي هذه العلاقة المعنوية وحالة الانجذاب إلى هذا الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم يتطلب أو يفرض علينا مجموعة من العبادات والطريقة معينة في السير والسلوك في هذه الدنيا. طبعا مقومات الدين، انتهينا الآن من تعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحية بقدر كافي هالمقدار، لا نريد أن نتعمق أكثر، لأن مستوى هذه الدورة أنا حتكلم على مستوى معين. إذا أردنا أن نتعمق أكثر في كل عنوان من هذه العناوين فيمكن الكلام بشكل أعمق بكثير من هذا، ولكن مهمة هذه الدورة هو إعطاء فكرة عامة ليس أكثر. مقومات الدين، أول شيء العقيدة والشريعة والنصوص المقدسة، هالثلاث أشياء. العقيدة هي منظومة من الأفكار اللي من المفترض أن يعتنقها المؤمن بالدين. في أي دين هناك مقومات، المقومات هذه هي العقيدة والشريعة والنصوص المقدسة. أول شيء العقيدة هي مجموعة من الأفكار التي من المفترض أن يعتنقها، أو نقول مجموعة من الاعتقادات التي من المفترض أن يعتقد بها المؤمن بالدين. الشريعة هي منظومة قانونية من المفترض أن يحرص المؤمن بالدين على الالتزام بها، يعني فيها أوامر ونواهي، أو فيها حث ويعني ونوع من الكبح، كبح الإنسان عن القيام بعمل معين، سواء كبح إلزامي اللي هو التحريم، أو كبح حث على 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 ترك بعض الأشياء اللي نعبر عنها بالمكروهات مثلا. فإذا عندنا عقيدة وعندنا شريعة وعندنا أيضا نصوص مقدسة. النصوص المقدسة هي مجموعة من البيانات والأقوال المنسوبة إلى جهة لها في نظر المؤمن بالدين صلاحية التعبير عن العقيدة والشريعة. فإذا هذا المعنى الفضفاض والعام والشامل للنصوص المقدسة في هذه الحالة راح يشمل مو فقط مثلا بالنسبة للقرآن، مو بس القرآن الكريم، بل أيضا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة للمسلم عموما. بالنسبة للشيعي الإمامي كل ما ثبت عن النبي، طبعا القرآن الكريم، بالإضافة إلى ذلك كل ما ثبت عن النبي وعن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا بالنسبة للمسلم. بالنسبة لليهودي مثلا هو التوراة، الأسفار موسى، بالإضافة إلى الأسفار الأخرى المنسوبة إلى الأنبياء واللي يؤمن بها اليهود، وأيضا التلمود اللي هي تعاليم موسى الشفهية التي ينسبونها إلى موسى عليه السلام، أيضا تعتبر نصوص مقدسة بالنسبة إليهم. بالنسبة للمسيحيين في عندهم بالإضافة إلى العهد القديم عندهم العهد الجديد اللي هو الأناجيل الأربعة، بالإضافة إلى الأسفار ملحقة بها، ويعني هم يعتبرون هذه كلها نصوص مقدسة. عموما الآن دعوني أدخل شوية في عمق الموضوع اللي هو المعرفة الدينية وعلاقتها بالمعرفة البشرية عموما. عندنا معرفة دينية، معرفة بالدين، وعندنا معرفة بشرية في كل فروع المعرفة البشرية، في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الأحياء وفي الفلسفة، في القانون، في الأخلاق، في كل مجال من المجالات. هاي يسمونها معرفة بشرية. المعرفة البشرية قد تكون علوم طبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وغيرها، قد تكون علوم إنسانية مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم القانون وعلم الأخلاق وإلى آخره. فهذه يسمونها علوم بشرية عموما. أو حتى مثلا المعرفة الدينية بكل ما تنطوي بداخلها من علوم، من علم فقه أو علم أصول الفقه، علم الحديث، علم إلى آخره، علم التفسير، علوم القرآن المختلفة إلى آخره، علوم كثيرة علوم الدينية. فإذا أريد أن أتحدث عن علاقة المعرفة الدينية بالمعرفة البشرية، المعرفة الدينية بكل ما فيها من علوم بالمعرفة البشرية عموما. هل هناك علاقة بين هذا وذاك؟ هل هناك علاقة تأثير وتأثر بين هذا وذاك أو لا؟ طبعا قبل لا ندخل بقدر من التفصيل في هذا الموضوع أبي أبين وجهة النظر التقليدية في الثابت والمتغير بالفكر الديني، ما هو متعارف عندنا في الحوزات العلمية مثلا. هناك أمور تقريبا يعني يسلم بها طالب العلم، ولذا الآن راح نتكلم عن نظريات في المعرفة الدينية وتعدد القراءات وغيرها كأنها تتحدى المقولة التقليدية في الثابت والمتغير في الفكر الديني. المقولة التقليدية اللي هي متعارفة مدرسية اللي نشأنا فيها في الحوزات العلمية تقول بأن الوصول إلى أحكام يقينية موضوعية ثابتة في الدين أمر ممكن منطقيا، بل هو أمر واقع فعلا. طبعا هذه المقولة مرة ثانية، شنو المقولة هاي اللي راح أوقف عندها؟ إن الوصول إلى أحكام يقينية أو معارف يقينية موضوعية ثابتة في الدين أمر ممكن منطقيا، بل هو أمر واقع فعلا. هذه المقولة تعبر عن نظرية فلسفية في مجال المعرفة، ويمكن أن تعرض بوصفها نظرية في فلسفة الدين أيضا. أهمية هذه المقولة يكمن في تحديدها لطبيعة معرفة الفرد بالدين، فهي الأساس المعرفي الذي تقف عليه الرؤية الكونية الدينية المتداولة والمتعارفة، وهي تبتني على فهم خاص لمعنى الحقيقة ومعيار الصدق في القضايا. فالحقيقة وفق هذه المقولة ثابتة وغير قابلة للتحول، وهي مطلقة وليست نسبية. أما التوسع التدريجي في المعلومات فهو أمر لا يشك فيه أحد. الحقيقة بمعنى الفكرة المطابقة للواقع لا يمكن أن تتطور وتنمو. هذه طبعا الأفكار هذه اللي راح أذكرها راح أشرحها الآن شوي شوي، راح أشرحها أفككها وأشرحها. فالفكرة بمعنى المطابقة للواقع لا تخرج، أي فكرة لا تخرج عن أحد أمرين، إما أن تكون حقيقة مطلقة أو خطأ. ويترتب على ذلك أن الأفكار أو الأحكام اللي تتحدث بلسان الدين وفقا لهذه الرؤية إما أن تكون صائبة أو باطلة أيضا، وليس ثمة احتمال ثالث. إذن أريد أن أفكك هذه المقولة التقليدية. طبعا أنا راح أتكلم عن الشيء اللي إحنا عادة نؤمن فيه في الحوزات حتى نعرف بالضبط شو التحدي اللي واجهته هذه المقولة. إذن هذه المقولة مبنية على مفهوم محدد للحقيقة يؤكد على أن الحقيقة هي الإدراك المطابق للواقع. فإذا قال قائل ما القضية الفلانية حقيقة وصادقة، إذا قال عن أي قضية بأنها حقيقة وصادقة، شنو يقصد أنها حقيقة وصادقة؟ هو يعني أنها مطابقة للواقع. وإذا قال أن القضية الفلانية خاطئة وكاذبة يعني أنها غير مطابقة للواقع. هذا معنى صدق وكذب القضية، المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع. أيضا هذه المقولة مبنية أيضا على أن الحقيقة الواحدة لا يمكن أن تكون صادقة وكاذبة في آن معا. فمثلا القضية العلمية القائلة أن الأرض تدور حول الشمس هي إما صادقة أو كاذبة، ولا يمكن أن يكون هناك احتمال ثالث. وكذلك الحال في كل المواضيع الأخرى بما فيها القضايا الحاكمة الحاكية عن أحكام شرعية. يعني لما نقول مثلا الخمر في الإسلام حرام، فهذه القضية إما صادقة أو كاذبة، ما في احتمال ثالث. طبعا احنا نؤمن أنها صادقة بلا شك، ولكن ما في احتمال ثالث من ناحية المنطقية، ما في احتمال ثالث بأن الخمر في الإسلام حرام. هذه القضية إما أن تكون صادقة أو كاذبة، ونحن نؤمن بأنها صادقة، فما في احتمال ثالث منطقيا. النقطة الثالثة أن هذه المقولة التقليدية التي نؤمن بها مبنية على أن الحقيقة دائمة وليست مؤقتة، بمعنى أن مطابقة القضايا للواقع تكون دائمة ولا يمكن أن تكون مؤقتة. صحيح أن بعض القضايا تبين واقعا متغيرا وذلك في لحظة خاصة من الزمن، ولكن مطابقة تلك القضية لواقعها أبدي ولا تختص بلحظة معينة من الزمن. ومثلا أعطيكم مثال حتى تتضح الصورة. عندما نقول كان أرسطو تلميذا لأفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، شوف هذه القضية، كان أرسطو تلميذا لأفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هنا نتحدث عن علاقات متغيرة لأجزاء الطبيعة، لأن تلمذة أرسطو عند أفلاطون تتعلق ببرهة زمنية معينة هي القرن الرابع قبل الميلاد. ولكن هذه الحقيقة التي اقتحمت أفكارنا صادقة ومطابقة لواقعها أبدا. يعني كون أرسطو قد تتلمذ على يد أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هذا الأمر صادق دائما في كل الأزمان. القضية نتكلم عن القضية هي صادقة في كل الأزمان، يعني مو أنه والله يعني في زمن تكون هذه القضية صادقة في زمن آخر راح تكون كاذبة، لا، هذه حقيقة أن أرسطو تتلمذ على يد أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هذه القضية صادقة بشكل دائم بشكل مستمر. ويسري هذا الحكم على جميع الحقائق الرياضية والطبيعية والفلسفية، سواء كانت متعلقة بواقع متغير أم دائم. نعم هذا الكلام ينطبق فقط على العلوم الحقيقية ولا يسري على الأمور الاعتبارية، كما أنه مقتصر على الأمور اليقينية ولا يشمل الأمور الاحتمالية. هذه تفاصيل دقيقة، ولكن أنا أبي الفكرة العامة تكون واضحة، بأن لما نتكلم إحنا أن مثلا أرسطو كان تلميذا لأفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هذه الحقيقة إذا كانت صادقة فهي صادقة دائما، صادقة دائما، مو أنه والله هي صادقة الآن ولكن بعد 50 سنة 100 سنة ممكن ما تكون صادقة، لا مو هكذا. نعم تارة أخرى نتكلم عن الأدلة والشواهد اللي عندنا الدالة على صدق أو عدم صدق هذه القضية، هذا شيء آخر. لا أنا كلامي عن القضية إما أن تكون صادقة في الواقع مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. أيضا هذه المقولة التقليدية اللي رائجة عندنا في الحوزات قائمة على أن الحقيقة لا تتحول ولا تتكامل، يعني لو أخذنا أي حقيقة من الحقائق سواء كانت جزئية أو كلية وسواء كانت متعلقة بالأمور المادية أم بالأمور غير المادية فسوف نلاحظ أنها صادقة في كل الأزمان بنحو واحد، ولا معنى إطلاقا لكونها تصبح بالتدريج أكثر صدقا. فمثلا الحقيقة التاريخية القائلة أن أرسطو كان تلميذا لأفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد لا يمكن أن تصبح نتيجة لتكامل العلوم أكثر صدقا أو ترتفع درجة حقيقتها. نعم من الممكن أن تزداد معلوماتنا فتزداد درجة تصديقنا بهذه الحقيقة، إذن اللي يزداد مو مطابقتها وعدم مطابقتها للواقع، هو درجة تصديقنا بهذه الحقيقة ممكن يزيد وينقص. وليس ثمة من يشك في كون العلوم سائرة نحو النمو والاتساع، ويضيف العلماء بتحقيقاتهم كل يوم فصلا جديدا إلى كل علم من العلوم المتنوعة، لكن التوسع التدريجي في المعلومات والذي يؤدي إلى زيادة درجة التصديق بهذه الحقيقة أو تلك لا علاقة له أبدا بتكامل الحقيقة ذاتها. إذن حسب المقولة التقليدية الرائجة بين أن الحقيقة ما تتكامل، الحقيقة هي المطابقة مع الواقع ما تتكامل، نعم معرفتنا بهذه الحقيقة ممكن أنها تتكامل حسب ازدياد المعلومات والمعطيات عندنا. أيضا هذه المقولة التقليدية الرائجة في أوساطنا الحوزوية مبنية على أن الحقيقة مطلقة وليست نسبية، فالقضية لا تكون صحيحة وحقيقية بالنسبة إلى شخص معين وفي بيئة زمانية ومكانية معينة، أما بالنسبة إلى شخص آخر أو لنفس الشخص في ظروف مختلفة تكون الحقيقة شيئا آخر، كلا ليس الأمر كذلك. فصدق وحقانية قضية ما لا تعتمد على آراء وظروف هذا الشخص أو ذاك، وإنما تعتمد على فقط مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها مع الواقع. هذا التصور للحقيقة ينطبق أيضا على القضايا الحاكية عن أحكام شرعية، فهي وإن كانت اعتبارية راح نشوف في الأحكام الشرعية مثل الأوامر والنواهي صحيح هي قضايا اعتبارية ولكن لها منشأ واقعي، لأنها حاكية عن أوامر ونواهي الله عز وجل الذي هو مطلع على المصالح والمفاسد الواقعية. فمثلا القضية القائلة الخمر حرام في الإسلام، طبعا أقصد هنا الخمر بالعنوان الأولي، الخمر بالعنوان الأولي حرام في الإسلام، هي أولا شوفوا شو راح أطبق الكلام اللي قلته كله على هذه الجملة، الخمر حرام في الإسلام أقصد بالعنوان الأولي. أول شيء هي صادقة، ليش؟ لأنها مطابقة لرأي الإسلام. ثانيا بما أنها صادقة فلا يمكن أن تكون كاذبة، لأن القضية إما أن تكون صادقة أو كاذبة. ثالثا صدقها دائم وليس مؤقت، بناء على أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. رابعا هذه الحقيقة لا تتحول ولا تتكامل، فهي ليست في عصر معين حرام وفي عصر آخر سوف نكتشف أنها أكثر حرمة مما كانت عليه مثلا. خامسا صدق هذه القضية مطلق، فلا يمكن أن تكون بالنسبة إلى مجتهد صادقة وبالنسبة إلى مجتهد آخر كاذبة. وإذا اختلف مجتهدان في الحكم الشرعي في أي حكم شرعي فأحدهما مصيب والآخر مخطئ قطعا، والقول بأنهما مصيبان معا هو قول مرفوض تماما، خصوصا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. لا، إحنا مدرسة المخطئة، إحنا ما نؤمن بالتصويب، لأن التصويب هو يعني هذا هكذا نسبية الحقيقة. نعم، قد يكون المجتهدان معذورين طالما استفرغ الجهد في عملية الاستنباط الشرعي، لكن كونهما معذورين لا يعني أنهما معا على صواب. المعذورية شيء، وكونهم صواب أو عدم صواب شيء آخر. يعني في مسألة كونهم صواب، تلاقي مثلا من آراء المجتهدين تلاقي مثلا رأي من هذه الآراء مطابق للواقع، مثلا الرأي الآخر إذا افترضنا أكو رأيين فقط في المسألة ورأي مطابق للواقع، فالرأي الثاني بالتأكيد هو غير مطابق للواقع، بالتأكيد يكون كاذب. إذا واحد فيهم افترض أنه صادق ومطابق للواقع فالثاني بالتأكيد هو كاذب. هكذا نحن نؤمن مدرسة المخطئة. طيب، هذا فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا عموما إحنا في المدرسة الدينية، في الحوزات العلمية، في العلوم الدينية، هكذا نحن نؤمن ونفكر. أما هنا قد يعترض بأن ولكن الإمام الخميني رحمه الله في أواخر حياته طرح مسألة أهمية عنصري الزمان والمكان في تحديد الأحكام الشرعية، وقال بأن الأحكام الشرعية ممكن تتغير. الجواب أن الإمام الخميني لا يقصد بتأثير الزمان والمكان تغير الأحكام الشرعية نفسها، أبدا لا يقصد ذلك، وإنما المقصود أن الموضوعات قد تتغير فتتغير عناوينها تبعا لتغيرها. هذه نقطة جدا مهمة. مثلا لو كان الحكم الشرعي هو حرمة، مثلا الحكم الشرعي هو حرمة بيع ما ليس له منفعة محللة، وكان شراء الدم في عصر معين ليس له منفعة محللة كما كان بالفعل في عصر صدور النصوص الشرعية، يعني في الزمان في قديم الزمان قبل 1000 سنة وألف وثلاثمائة سنة لقبل 500 سنة أو حتى لقبل 300 سنة، مثلا الدم ليس له منفعة محللة. لماذا؟ لأن البعض كان يشربه، وقد حرم الإسلام شرب الدم، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم تبقى له منفعة محللة أخرى آنذاك. يعني كانت المنفعة ذاك الوقت الرائجة هو الشرب، والله سبحانه وتعالى حرم شرب الدم، فلم تعد له منفعة محللة أخرى، هذه منفعة محرمة، فما في منفعة أخرى محللة. لكن في عصرنا الحالي أصبح للدم منفعة محللة لإنقاذ حياة البشر. عندما ننقل الدم مثلا نتبرع بالدم مثلا للجرحى أو للمرضى أو شيء من هذا القبيل، فهل هذا يعني أن ما ليس له منفعة محللة أصبح حلالا؟ أبدا ليس الأمر كذلك، لأن بيع ما ليس له منفعة محللة حرام إلى يوم القيامة. ما ليس له بيع ما ليس له منفعة، هذا العنوان، ما ليس له منفعة محللة حرام إلى يوم القيامة. وإنما يعني هذا أن بيع الدم لم يعد حراما لأنه لم يعد مصداقا من مصادق ما ليس له منفعة محللة. فهنا الحكم الشرعي نفسه لم يتغير، وإنما تغير الموضوع والعنوان. طبعا كل ما ذكرته هذه تعتبر مقدمة حتى نهد الأجواء والأذهان للموضوع اللي راح أطرحه. الآن الموضوع اللي راح أطرحه راح أعطي مقدمة عنه، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة ندخل في التفاصيل أكثر. طبعا الموضوع المعرفة الدينية مرتبط تمام الارتباط بما طرحه الدكتور عبد الكريم سروش فيما يعرف بنظرية القبض والبسط في الشريعة. شنو القضية بالضبط؟ وين نشأت ومتى نشأت القضية؟ قبيل وفاة الإمام الخميني رحمه الله بدأ الدكتور عبد الكريم سروش بكتابة سلسلة من المقالات، وهذا طبعا مفكر معاصر ما زال على قيد الحياة الآن، يعيش في الغرب، كان في ذاك الوقت يعني في إيران قبيل وفاة الإمام الخميني، وكتب سلسلة من المقالات في صحيفة كيهان فرهنجي بين عامي 1988 و1990، بين 88 89 90 هالسنتين ثلاثة، كتب سلسلة من المقالات في صحيفة كيهان فرهنجي، وقد أثارت تلك المقالات اهتمام الأوساط الثقافية في إيران، واعتبرت الأفكار الواردة في هذه المقالات تهديدا للمقولة التقليدية لما ذكرته قبل قليل، لهذه الطريقة من التفكير التي كرم المتفق عليها تقريبا. ثم جمع عبد الكريم سروش مقالات الصحفية في كتاب حمل عنوان نظريته، وهو القبض والبسط في نظريات الشريعة، أو القبض والبسط النظريان في الشريعة حسب اختلاف الترجمة، وتصدى الكثير من المفكرين لنقد هذه النظرية أو تأييدها. يعني بعد ما انطرحت هذه السلسلة من المقالات وجمعت في كتاب ونشرت، يعني فتحت بابا واسعا من النقاش والجدل الحامي جدا، حامي وطيس. وتتمثل الفكرة التي تقوم عليها نظرية القبض والبسط في أن المعرفة الدينية هي من نمط المعارف البشرية الأخرى، يعني المعرفة الدينية حالها حال بقية المعارف البشرية الأخرى التي من طبيعتها أنها ناقصة وتكاملية، وهي عرضة للتحول والتبدل، وهذا التحول يعتمد في جانب كبير منه على تطور باقي العلوم البشرية الأخرى. يعني تطور معارفنا الدينية في مجال الدين يعتمد على معارف البشرية الأخرى، بحيث أنه كلما تطورت المعارف البشرية انعكس ذلك على المعرفة الدينية. لماذا؟ لأن المعارف ومن ضمنها المعرفة الدينية مترابطة فيما بينها، وأي تغير في أي من المعارف يؤثر حتما على باقي المعارف الأخرى. هكذا كان يقول، يعني وراح نتكلم بالتفصيل إن شاء الله، إن شلون أي تغير في المعارف البشرية ينعكس ويؤثر على المعارف الأخرى ومن بينها المعرفة الدينية. ويريد سروش من ذلك أن يصل إلى أن المعرفة الدينية أو فهمنا للدين يتغير بتغير الزمان الذي نعيش فيه، فكلما تغيرت علوم العصر فإن تبدلا وتحولا سوف يلحق بالمعرفة الدينية، ليس فقط على المستوى الكمي بل أيضا على المستوى الكيفي، راح تتغير مو بس بالكم، مو تراكم المعلومات، لا لا، كيف راح تتغير طريقة نظرتنا للأمور راح تتغير. وبما أن هذه المعرفة متغيرة وقابلة للتحول، فهي إذن ليست مقدسة ولا هي قابلة للثبات. يعني بعبارة أخرى، كأن سروش يقول بأن أيها المجتهدون أيها الفقهاء لا تطرحون الإسلام وفهمكم للإسلام وكأنه هو فهم نهائي، وكل اللي تقولونه يعبر عن الإسلام، ترى كل اللي تقولونه، شوف كل اللي تقولونه قابل للنقاش وممكن أن يوضع تحت بساط البحث، وكل قابل أن يشك به، وكل قابل أن يتغير مع الزمن، كله. طبعا هذا الكلام يبدو يشكل صدمة بالنسبة للفكر التقليدي، بأن أنت لما تقول بأن كل شوف كل معارفنا الدينية قابل أن يشك فيها وإن كذا، وكأنك لن تبقي حجرا على حجر، وكأن هذا الشك رح يسري في كل المعارف الدينية بما فيها أصول الدين، بما فيها الأمور اللي تعتبر من بديهيات الدين أو بديهيات المذهب. وهذا الأمر طبعا يشكل صدمة بالنسبة للإنسان الحوزوي الاعتيادي، يعني لأنه نشأ على أن هذه الأمور يفترض أن تكون خارج نطاق الشك، يعني فكيف يأتي سروش ويقول لا، أنها كلها توضع تحت الشك. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر، وراح أبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة بشرح نظرية سروش بقدر من التفصيل، بشيء من التفصيل، ثم بعد ذلك أطرح النظريات الأخرى لنقدت نظرية سروش وشنو قالت في هذا المجال. أنا أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إذن في الحلقة القادمة سوف أدخل ونغوص أكثر في نظرية السروش. أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.